ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الجيش ينفي أي اتجاه للتوقيع على هدنة وتصاعد المعارك في الخرطوم ونيالة. إعلان حظر التجوال في شمال كردفان والدعم السريع يتهم الجيش بمحاولة تأجيج شرق السودان. الأمم المتحدة تكشف عن نزوح حوالي 4 مليون شخص وتزايد معاناة النازحين جراء الأمطار. اغتصاب 5 نساء في محلية ميرشين بجنوب دارفور و55 حالة وفاة وإصابة بضربات الشمس في البحر الأحمر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله ما يتردد عن هدنة وشيكة بين الجيش والدعم السريع في جدة، وقال في تصريح صحفي نشرته صفحة القوات المسلحة على فيسبوك يوم الأربعاء إن الحديث عن هدنة غير صحيح، مؤكدا إن التفاوض متوقف الآن وإن وفد الجيش المفاوض ما زال في السودان. وترددت أنباء خلال اليومين الماضيين عن اتفاق وشيك بين الجيش والدعم السريع على هدنة طويلة المدى لمدة شهرين. تصاعدت حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع في أجزاء واسعة من العاصمة يوم الأربعاء، وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن الطرفين تبادلا قصفا مدفعيا عنيفا في عدة مناطق من الخرطوم ومدرمان يوم الأربعاء، وأكدوا تحليق الطيران الحربي في جنوب وشرق الخرطوم ومدرمان واستمرار القصف الجوي مصحوبا بدوي المضادات الأرضية في أحياء بري والرياض بشرق الخرطوم. وأضاف الشهود إن هناك قصفا مدفعيا مكثفا من جنوب أمدرمان تجاه ارتكازات قوات الدعم السريع في حي الصالحة والمربعات بأمدرمان. أعلنت السلطات بولاية شمال كردفان حظر التجوال بالولاية اعتبارا من يوم الأربعاء 2 أغسطس الجاري بموجب أمر الطوارئ، وقال بيان لحكومة الولاية إن الأمر ينص على منع وحظر التجوال من الساعة 7 مساء وحتى 5 صباحا في الولاية إلا لضرورة ملحة، على أن يطبق الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية شمال كردفان. من جهة أخرى أصدر الوالي أمر طوارئ قضى بمنع استخدام الدراجات النارية والكهربائية. شهدت مدينة نيالا هدوءا حذرا بعد تبادل إطلاق النار العشوائي والقصف بالمدافع الثقيلة بين الجيش وقوات الدعم السريع استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وقال مواطنون لراديو دبنجا إن نيالا شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية نشاطا واسعا للمتفلتين الذين ينهبون ممتلكاتهم، وأوضحوا إن المدينة تعيش في ظلام دامس منذ أسبوعين جراء انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
ما زالت هناك تبادل لإطلاق النار العشوائي وقصف بالمدافع الثقيلة من قبل الجيش وقوات الدعم السريع داخل وخارج المدينة، وشهدت نيالا خلال الثلاث أيام الماضية نشاط واسع للمفلتين.
حذر ناشطون في مدينة مروابة بولاية شمال كردفان من مواجهات وشيكة بين الجيش والدعم السريع في المدينة يوم الأربعاء، وطالب سكان المدينة طرفي الصراع بالنهي بالاشتباكات بعيدا عن المناطق السكنية. وقال ناشطون في مدينة مروابة لراديو دبنجا إن قوة من الجيش متمركزة في مدينة تندلتي في طريقة لولاية جنوب كردفان، وأوضحوا أن متحركا آخر من الجيش قادم من ولاية جنوب كردفان تمركز بمنطقة الكيلو 44 شمال مدينة العباسية، بينما تمركزت قوة للدعم السريع في اتجاه مدينة الرهد. وأشار ناشطون لاجتماع عقده أعيان ومنظمات المجتمع المدني بالمدينة نهار الأربعاء لاحتواء الموقف. قتلت امرأة في مزرعتها مساء الثلاثاء على يد الميليشيات بمنطقة دوغي بمحلية ميرشين بولاية جنوب دارفور، وأوضح مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن القتيلة اسمها دار السلام آدم حسين وتم دفنها صباح الأربعاء بمنطقة دوغي. من جهة أخرى تعرضت 5 فتيات ونساء بمنطقة أبو حمرة بمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور لاغتصاب على يد ميليشيات مسلحة يوم الثلاثاء. وقال أحد أفراد أسر المغتصبات لراديو دبنجا أن عدد من المسلحين الذين يستقلون الجمال اغتصبوا 5 فتيات ونساء من بينهن شقيقتين أثناء وجودهن في الزراعة جنوب المنطقة. أعلنت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر عن وفاة 13 حالة وإصابة 42 آخرين بضربات الشمس في بورسودان منذ يونيو الماضي. وقال الدكتور هاشم عثمان مدير الإدارة العام للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الولاية لراديو دبنجا إن المدينة تشهد سنويا خلال الصيف انتشارا لحالات ضربة الشمس، وقال إن الموسم بدأ هذا العام مبكرا من يونيو الماضي. وأوضح أن النازحين أكثر عرضة للإصابة لعدم الإلمام بطرق الوقاية واكتظاظ مراكز اللواء، مبينا أن مواطني المنطقة أكثر إلماما بالإرشادات الوقائية. وأضاف في هذا الخصوص:
بيبدأ الموسم المرة دي بدأ مبكر شوية مع الجو المتقلب ده والتغير المناخي. كنا الموسم بيبدأ معنا شهر 7، السنة دي بدأ من أواخر شهر 6، وحتى الآن الحالات حتى الآن واصل 42 حالة تقريبا زي 13 وفيات.
تواصل توقف حوادث مستشفى بورسودان التعليمي الأربعاء لليوم الخامس على التوالي بسبب استمرار إضراب الممرضين على خلفية عدم صرف المستحقات المالية منذ 4 أشهر. وقال الناشط المجتمعي الأمين حامد لراديو دبنجا إنه أقسام أخرى انضمت إلى الحوادث لترتفع نسبة الإضراب في المستشفى إلى 80%. وأوضح أن الممرضين لم يتحصلوا حتى على مبالغ الترحيل التي تمكنهم من الوصول إلى المستشفى. وأضاف هذا الخصوص:
إضراب مستمر، الوضع الآن في مستشفى الأطفال شبه يعني غياب، شبه غياب يعني كامل للممرضين، وجود للأطباء بالنسبة لمستشفى الحاج مغلق تماما. في صيدليات برضو طبعا الإمداد الطبي جزء منه كبير هو واقف، والجزء الآخر في خط داخل في خط الإغلاق.
أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد النازحين في جميع أرجاء السودان إلى أكثر من 3 ملايين فردا بزيادة 334 ألف نازحا عن الأسبوع الماضي. وأشارت المنظمة في تقرير لها يوم الثلاثاء على عبور نحو 927 ألف شخص الحدود إلى دول الجوار. وفي ذات السياق أعلنت مفوضية اللاجئين الأممية بمصر الأربعاء عن وصول 279 ألف شخص إلى مصر بعد فرارهم من الحرب في السودان. تتزايد معاناة النازحين في مراكز اللواء في مختلف الولايات التي تأوي مئات الآلاف بسبب حلول فصل الخريف وحطول الأمطار. وقال سيد محمد من إدارة مركز إيواء الوافدين بمستشفى القلابات في سينار لراديو دبنجا إن المركز يعد مستنقعا لمياه الأمطار، وحذر من تفشي الأمراض لعدم تهيئة المكان من ناحية بيئية وصحية. وأوضح أن المركز يأوي مئات الوافدين من بينهم 135 طفل دون الخامسة، وأشار إلى تعرض عدد منهم للدغات الثعابين أثناء لعبهم في ساحة المركز. وأكد إن الحاجة ماسة لتوفير الدقيق والمواد الغذائية مثل الأرز والعدس واللحوم والأواني والملابس وغيرها. وأضاف هذا الخصوص:
مركز إيواء الوافدين بمدرسة القابلات هو للأسف عبارة عن مستنقع لمياه الأمطار. يعني إحنا محتاجين ردميات، محتاجين فتح المجاري، بنحتاج للدقيق أيا كان نوعه، يعني للكسرة أو للقراصة أو للعيش، ده ممكن يكون واحد من المهددات الرئيسية. يعني
تسلمت وزارة الصحة الاتحادية صباح الأربعاء عبر مطار بورسودان 12 طنا من لقاحات التطعيم الروتيني للأطفال. وقالت الوزارة في بيان إنه اللقاحات هي دعم من التحالف العالمي للقاحات والتطعيم وبتيسير من منظمة اليونيسيف، والتي قامت باستئجار طائرة خاصة لنقل هذه اللقاحات للسودان. وأضافت إنه تم استلام لقاحات الحصبة والشلل العضلي ولقاح المكورات الرئوية، وسوف يتم استلام 12 طنا أخرى يوم الجمعة القادم من لقاح الروتا. اتهمت قوات الدعم السريع البرهان بمحاولة التغطية على نشاط عناصر المؤتمر الوطني في عدد من الولايات خاصة شرق السودان. وحذرت في بيان يوم الأربعاء من نزر الحرب الأهلية بين مكونات شرق السودان بتسليح بعض القبائل دون الأخرى، مما يشكل مهددا للنسيج الاجتماعي الذي يعاني أصلا من احتقان متراكم. وأكدت أن خروج قيادة النظام البائد من السجون وتحركهم من ولاية الخرطوم إلى ولايات السودان المختلفة جرى بترتيب تام من قيادات المؤتمر الوطني في القوات المسلحة. دخل انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من ولايتي جنوب وغرب كردفان يومه الثاني حتى يوم الأربعاء، وذلك بسبب عطل فني. وأفاد مواطنون في الدلنج راديو دبنجا أن التيار الكهربائي انقطع يوم الثلاثاء بعد الظهر، وشملت المناطق التي تأثرت بالانقطاع محليتي الدلنج والدبابات بولاية جنوب كردفان ومحليات أبو زبد والفولة بولاية غربي كردفان. وعزى أسباب الانقطاع إلى عطل فني في الخط الرئيسي الناقل للكهرباء المؤدي لمدينة الفولة، وأشاروا إلى توقف عمل الطواحين وقطاع التأمين الصحي بالإضافة إلى المؤسسات العامة خاصة البنوك وشبكات الاتصال. اشتكى مواطنون من محلية كرري بأم درمان من تزايد عمليات النهب والسلب في الطرقات بواسطة أفراد الجيش، وقال صحفي من المنطقة لراديو دبنجا إن عمليات نهب المواطنين تستمر بشكل يومي وتطال الهواتف والمبالغ النقدية، وأوضح أن سائق عربة تعرض لنهب مبلغ نقدي يبلغ 3000 جنيه فيما نهب جنود 6 جوالات دقيق من أحد أصحاب العفران. ووجه النداء لقائد المنطقة العسكرية في كرري للتدخل وإيقاف عمليات النهب الجارية ومحاسبة المتورطين. كشفت هيئة محامي دارفور عن تعرض نائبة رئيس الهيئة نفيس حجر وابن شقيقتها للضرب المبرح من قبل عناصر قوات الدعم السريع. وقالت الهيئة في بيان يوم الأربعاء إن نفيسة تعرضت للضرب المبرح في شارع الكلاكلة اللفة باتجاه المنورة من عناصر قوات الدعم السريع المرتكزة بالشارع، وأوضحت إن القوة فحصت جواز ابن شقيقتها ووجدت عليه إقامة بالمملكة العربية السعودية، واتهمته بأنه يعمل ضابطا باستخبارات الجيش، وذلك ما نفاه تماما. وأشار البيان لإصابة نائبة رئيس الهيئة وابن شقيقتها بردوخ وكدمات جراء الضرب المبرح وإطلاق الرصاص على الهواء جوارهما. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت روسيا الثلاثاء إنها أجلت أفراد سفارتها في السودان بسبب المخاطر الأمنية العالية جراء الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها أجلت بعض موظفي السفارة الروسية المنقولين من الخرطوم وكذلك المواطنين الروس وأفراد الأسر من بورسودان، وأضافت إن الأفراد الذين تم إجلاءهم وصلوا إلى قاعدة جوية بالقرب من العاصمة موسكو في رحلة خاصة يوم الثلاثاء. وجاء في البيان الصحفي إن عمل القنصلية الروسية في بورسودان مستمر كالمعتاد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ومواصلة لتناولنا لخطاب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن في إحاطة يوم الخميس، واللي أعلن فيه أنه هو بدأ إجراءات للتحقيق في مزاعم بتاعة ارتكاب جرائم حرب في دارفور عموما وخصوصا في منطقة الجنينة ومستريه. في حلقتنا الليلة حنتناول الخطاب والإعلان مع الأستاذ المحامي علي عجب والناشط في مجال حقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي عجب في راديو دبنجا.
مرحبا
أستاذ علي. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في آخر إحاطة له لمجلس الأمن يوم الخميس الماضي أعلن أنه هو بدأ تحقيقات في مزاعم بتاعت ارتكاب جرائم تخش في ضمن اختصاصه اللي هو جرائم الحرب في دارفور وخصوصا في منطقة الجنينة. تعليقك على هذه الخطوة التي أعلنها المدعي العام؟
هي بالضرورة خطوة مهمة، إنه المحكمة الجنائية الدولية كونها تعود ثاني للعمل في دارفور، لأنه الفترة الفاتت شهدت يعني شبه تجميد للتحقيق في دارفور، وكانوا مهتمين فقط بالقضية بتاعت علي كوشيب، وتناسوا حتى المطالبة بعد الانقلاب بتاع 25 أكتوبر تناسوا المطالبة بالقبض على الأشخاص المطلوبين عمر بشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، وبالتالي الأوضاع حتى في دارفور تدهورت بشكل كبير، بما يتطلب أنه المحكمة الجنائية الدولية تهتم بالأوضاع، وبتتطلب برضو أنها تجري تحقيق واسع، لأن الجرائم اللي ارتكبت مش الأحداث الأخيرة في الجنينة، وإنما كان في أحداث أفظع من الجنينة وارتكبت، فكانت القمة بتاعتها هي الأحداث اللي وقعت في الجنينة وراحوا ضحيتها آلاف الأشخاص.
سمع أستاذ علي، يعني الكثيرين قبل الإحاطة تناول هذا الأمر، البعض كان برى بأنه يعني تحقيق جديد يتطلب تفويض جديد من مجلس الأمن، لكن خان حسم هذه المسألة وقال إنه التفويض بتاعه اللي أخذه مجلس الأمن من 2005 ما زال ساري في دارفور، وبالتالي هو وفق صلاحياته بدأ يحقق في الأمر. هذا من جانب. من جانب ثاني، يعني الجرائم اللي بنتحدث عنها يعني صاحبة الحرب الآن هي ليست محصورة في دارفور لوحدها، كل المناطق اللي فيها حروبات في السودان في مزاعم بأنه في أفعال ترتقي لأنها هي تمثل جرائم حرب أو جرائم تدخل ضمن اختصاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. إلى أي حد يعني يمكن الآن التحقيق في الجرائم اللي أشرنا لها أو في الأفعال اللي أشرنا لها خارج إطار دارفور من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؟
هو طبعا صحيح انه هو ما بيحتاج لتفويض جديد عشان يواصل التحقيقات في دارفور، وانما هنالك سؤال قانوني حول انه نفس الاشخاص اللي ارتكبوا الجرائم في دارفور، اذا كانت هي القوات المسلحه وقوات الدعم السريع قبل ما تتطور من قوات الجنجويد، هي دي القوات اللي ارتكبت الجرائم في دارفور، وبالتالي هي نفس هذه القوات ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أنحاء أخرى من السودان بالتركيز على الخرطوم، وبالتالي هما من ناحية قانونية لم يتحدث عن إنه هل يستطيع أن يحقق مع الأشخاص، لأنه هو التفويض بتاعه كان حول دارفور، لكن الأشخاص اللي ارتكبوا هذه الجرائم يرتكبون الآن جرائم أخرى خارج دارفور. ونحن كنا مع مجموعة من المحامين كنا قد تقدمنا بطلب لفولكر إنه في الإحاطة بتاعته الأخيرة إنه يطلب من مجلس الأمن توسيع الاختصاص المنح مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية بأنها تنظر في كل الجرائم اللي بترتكب خارج نطاق دارفور بنفس التفويض، لأنه هم نفس الأشخاص اللي بيرتكبوا هذه الجرائم هم بيرتكبوها الآن في أي مكان في السودان. يعني
نعم، السيد خان وجه تحذير أثناء إحاطته لمجلس الأمن، قال فيه أنه هو بيحذر أنه كل فرد يزبط تورطه في ارتكاب الجرائم التي تقع ضمن اختصاص مكتبه، أي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، سيخضع للتحقيق، مشير إلى أنه من يزبط تورط في ارتكاب هذه الجرائم سيحاسبون في محاكمات عادلة ومنصفة حسب تعبيره هو. لأي حتى المحكمة الجنائية الدولية بتجربتها السابقة إنها هي ممكن تقدم اتهامات لأشخاص ضالعين في هذه المسائل، ونحن نرى إنه كل الذين اتهموا من قبل المدعي العام في ارتكاب أفعال يعني يعدوا على الأصابع حتى الآن منذ 2005.
هو صحيح، يعني إذا تحدثنا عن طريقة عمل المحكمة الجنائية أو في المرحلة دي المدعي العام للمحكمة الجنائية، المحكمة واجهت العديد من المصاعب المادية تحديدا، وواجهت المصاعب المتعلقة أيضا بعدم تعاون الحكومات وعدم تعاون حكومة السودان، لأن الممسكين بزمام الأمور طول الوقت هم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم. والمحكمة الجنائية الدولية تباطأت كثيرا في أنها توجه اتهامات لآخرين نافذين في ارتكاب الجرائم في دارفور، لأن هي كانت استلمت مظروف في عدد 51 شخص يشتبه في أنه ارتكبوا الجرائم في دارفور. لم يتحرك هذا الملف نهائيا، وحتى لم الذين تم إصدار أوامر قبض في مواجهتهم كما ذكرنا لم يتم القبض عليهم، وبالتالي من المتوقع يعني بالنسبة للضحايا بشكل أساسي لضحايا الجرائم التي ارتكبها أولئك المطلوبين أن يكون هنالك إحباط من أن المحكمة الجنائية الدولية لم تنصفهم ولم تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة. فأنا من وجهة نظري أفتكر أن المحكمة الجنائية الدولية الحاجة المهمة الأساسية ممكن تكون عملتها إنها هي وثقت هذه الجرائم بشكل جيد بما يمكن في أي وقت لاحق من ملاحقة هؤلاء الأشخاص. يعني أتوقع أنه إذا كان في 2003 و2004 الجرائم ارتكبت، إذا ما كان تم التحقيق فيها عن طريق لجنة تحقيق دولية سوف لن يكون من الممكن لأي شخص الآن في السودان أن يتحدث عن هذه الجرائم، لأنه لن يستطيع أي شخص في السودان توثيق الجرائم. حتى الجرائم التي ترتكب الآن التوثيق صعب جدا على السودانيين، لأنها تحتاج إلى إمكانيات وتحتاج إلى تعاون من قبل الحكومة والمسؤولين، وده في طول الوقت كان ما متاح، فقط أتيح للجنة كافيت.
يعني من كلامك وباختصار إنه انتظار الضحايا لعدالة يرونها بأعينهم سيطول نسبة للأسباب التي ذكرتها أو التي تعرقل أو التي تعيق المحكمة الجنائية أو المدعي العام للمحكمة الجنائية في الوصول للمعلومات وللأدلة بصورة سريعة.
ما لم يتم إزاحة قادة القوات المسلحة وقادة الدعم السريع وحلفائهم من الجنجويد من السلطة ونزع أسلحتهم أو نزع السلطات الممنوحة لهؤلاء الأشخاص، لن تكون هنالك عدالة في دارفور أو في أي مكان في السودان، لأن هؤلاء الأشخاص بعد الإطاحة بنظام عمر البشير تمكنوا من حماية عمر البشير وأعوانه وواصلوا في ارتكاب الجرائم وعطلوا كل المؤسسات الدستورية والقضائية التي تستطيع أن تحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم، وعطلوا أجهزة العدالة نفسها. وبالتالي ما لم يحدث تغيير حقيقي في السودان يغير مراكز القوة ويزيح الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم والذين لديهم مصلحة في حماية مرتكبيها، فإن تحقيق العدالة بالمعنى المطلوب سيكون أمر بعيد المنال.
أستاذ علي، يعني في الختام، ذكر السيد كريم خام مدعي المحكمة الجنائية الدولية أن كل من يحرض ويشجع ويسير من خارج السودان جرائم ارتكبت في دارفور سيكون موضع للتحقيق هو الآخر. هل هذه الفقرة تعني أنه سيد خان يمكن أن يوجه الاتهام حتى لأشخاص موجودين خارج السودان سيروا أو شجعوا أو حرضوا على ارتكاب الجرائم الحسي قاعدة تتم خصوصا في غرب دارفور؟
طبعا من الناحية القانونية طبعا مفهوم أنه الأشخاص الممكن يطالبون الاتهام ليسوا هم الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم على الأرض بشكل فعلي، وإنما كل من حرض وكل من ساعد وكل من أخفى وكل من عاون في ارتكاب هذه الجرائم هو يصبح متهم، وبالتالي يصبح كلام المدعي العام من الناحية القانونية نظريا سليم، لكن من الناحية العملية أنا لا أتوقع أن يكون هنالك توجيه اتهامات لأشخاص قاموا بالتحريض على الأقل في هذه المرحلة.
خارج السودان تقصد؟
خارج السودان يمكن أن يلاحق أشخاص لأنه إمكانية ملاحقتهم قد تكون أسهل، لكن إثبات هذه التهم بالنسبة لأشخاص من خارج السودان وربط التحريض وأثره داخل السودان هذا يحتاج إلى ظروف لتوثيق وتحقيق أنا لا أرى أنها متاحة الآن.
ولكن قانونيا يعني يحق للمدعي العام في سياق تفويض والتحقيق المجري؟
نعم، يحق له أنه يلاحق أي شخص إذا استطاع أن يثبت أن ما قام به من تحريض أو مساعدة أو معاونة أو أي شكل من أشكال تسهيل ارتكاب الجرائم على الأرض، يمكن أن يلاحق هذا الشخص إذا تمكن من ربط العلاقة بين الفعل وما تم ارتكابه على الأرض داخل السودان ومصلحة هذا الشخص ودوافعه في ارتكاب هذه الجرائم.
الأستاذ علي عجب المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.